بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أقام الحجة الدامغة على قومه وأيقظهم من غفلة الشرك، حتى قال الله جل وعلا عنهم: فرجعوا إلى أنفسهم، انتبهوا من غفلتهم، فقالوا لأنفسهم ولبعضهم البعض: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. توقفنا عند هذه الآية بعد أن ظهر الحق. استعملوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام القوة، وهذه حيلة العاجز. إذا ما كان عنده برهان ودليل يلجأ لقمع الحق بالقوة، وهذا يدل على ضعفه. فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. انظر، هذا التحريق لأجل نصر الآلهة، وهذا يدلك على تمكن الشرك من قلوبهم والعياذ بالله. يغضبون لآلهتهم، فالذي يعبد غير الله يحبه ويغضب له. قال: وانصروا آلهتكم. ثم حرضوا على هذا فقالوا: إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم فاعلين النصر. ويقول ابن كثير رحمه الله: جمعوا حطبا كثيرا جدا. قال السدي رحمه الله: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم. أصبح هذا أمرا عاما في مجتمعهم، كل واحد منهم يريد أن يشارك في حرق إبراهيم والعياذ بالله. قال: ثم جعلوه في جوبة من الأرض، يعني في حفرة كبيرة، وأضرموها نارا فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها. وقيل: حتى إن الطير ليمر بها في الجو فيحترق وهو في الجو. ثم ألقوه بالمنجنيق، ألقوه بالمنجنيق حتى لا يحترقوا، ما يستطيعون أن يقتربوا منها. وهكذا قالوا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وفعلوا هذا الأمر، ولكن هم قالوا، ولكن هناك الكلمة العليا من رب العالمين جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثبت عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا في حمراء الأسد، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالذي عصم إبراهيم وحفظه من النار المحرقة هو الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فنستفيد من هذه الآية الإخوة عظم شأن التوكل على الله. حسبي الله ونعم الوكيل، هذه كلمة التوكل على الله جل وعلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فالله تعالى كفاه وأنقذه من النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يدلنا على عظم قدرة الله جل وعلا. فيكون المسلم على يقين بقدرة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله بيده كل شيء. فسبحان الذي بيده، قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالمسلم يكون على يقين من ربه جل وعلا، فلا يخاف من شيء ولا يحزن على فوات شيء، لأنه مع الله جل وعلا. وأيضا تأملوا إلى لطف الله تعالى بعباده. الله جل وعلا جعل في هذه الأسباب تأثيرا، جعل النار تحرق، وجعل الماء يطفئ النار ويروي الإنسان، وجعل الطعام يشبع، وهكذا أسبابا في الحياة جعلها الله تعالى. لكن الله جل وعلا في بعض الأحيان يبطل تأثير الأسباب حتى لا تتعلق القلوب بالأسباب، وإنما تتعلق برب الأسباب. فهذه النار المحرقة، تأمل كيف يقول الله تعالى لها: قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا وسلاما عليه، فأبطل تأثيرها حتى تعلم أن الله وحده هو المتصرف جل وعلا. وهذا يقوي توكل العبد على الله جل وعلا. فالإنسان يباشر الأسباب، لكن الشفاء ليس بيد الطبيب، والعلم ليس بيد الشيخ الذي يدرسك، والخشوع ليس بصوت القارئ الجميل الذي تسمعه. كل هذه أسباب، وحصول الثمرة وحصول النتيجة بيد الله جل وعلا. فتوكل على الله، ودائما علق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بفلان، بواسطة يتوسط لك فلان، إذا دخل فلان في القضية ستنتهي القضية، إذا ما دخل وما توسط لن أحصل على مطلوبي. ولا تعلق قلبك بمدير أو بمسؤول أو بدواء أو بوظيفة أو بأي سبب من الأسباب، حتى لا يميل القلب إلى غير الله فيقع في الشرك الخفي. بل علق قلبك بالله جل وعلا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال الله جل وعلا هنا: قلنا يا نار كوني بردا. لما قال بردا قال سلاما، لماذا؟ هذا سؤال معروف مشهور، أن البرد أيضا إيش؟ قد يؤذي الإنسان فيكون ضارا عليه، فقال: وسلاما لا تضره. وهذا جاء عن ابن عباس وأبي العالية، قال: لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. فهذا أيضا من لطف الله جل وعلا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتخيل كيف عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك النار. تخيل يرى النار من حوله، بل هو فيها في وسطها، نار عظيمة كما سمعنا تلتهب، وإذا به يرى أنها لا تحرقه، كما جاء في بعض الإسرائيليات لم تحرق سوى وثاقه، سوى وثاقه، لم تحرق سوى وثاقه. كيف عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك النار؟ كيف كان قلبه وهو يرى النار المحرقة تحرق الوثاق فقط وما تمسه بسوء، بل كانت بردا وسلاما عليه؟ يقول المنهال بن عمرو كما نقل هذا ابن كثير رحمه الله، رواه ابن أبي حاتم، ومن الإسرائيليات التي يستأنس بها. قال المنهال بن عمرو رحمه الله: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فكان فيها إما 50 وإما 40، 50 يوما أو 40 يوما الله أعلم أو غير ذلك. قال: فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها، ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها، وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها، وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. لماذا الإخوة؟ تأمل ماذا قام في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي يقين بالله قام في قلبه وهو في النار يرى لهيب النار في جسده لكنها لا تحرقه، أي محبة لله قامت في قلبه، وأي قرب من الله شعر به في تلك الفترة، وأي ولاية لله شعر بها في تلك الحالة، شعر حقا وتيقن أن الله تعالى هو وليه ومولاه الذي يحبه وينصره ويحفظه، فقام في قلبه معاني لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. هذه النار أقول في نفسي أحرقت ماذا من إبراهيم؟ أحرقت كل ما في قلبه من سبب أو أي تعلق بشيء سوى الله جل وعلا، فعاش في هذه النار أطيب عيش، فمع سروره وفرحه بنصر الله تعالى له على قومه لا لنفسه وإنما لتوحيد الله جل وعلا، كسر الأصنام وأقام الحج عليهم، ثم لما كادوا به وأحرقوه في النار نصره الله عليهم، فبذلك يزداد وضوح الحق وتقام الحج عليهم ويكون في هذا أعظم نصر لتوحيد الله جل وعلا، هذا الذي يريده إبراهيم ويهتم له. فعاش عيشا هنيئا في هذه النار. ثم تأملوا الإخوة كيف أن المخلوقات والحيوانات ناصرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا الوزغ الذي كان ينفخ في النار ليزيد من لهيبها على إبراهيم. ولهذا جاء في شرعنا سنة نبينا أننا نقتل هذا الوزغ. لماذا؟ هذا من الحب في الله والبغض في الله حتى مع الحيوانات، لأن هذا الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم، فنعاديه نصرة لإمام الموحدين. ولهذا ثبت في البخاري من حديث أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وفي رواية لأحمد قال لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه، لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه. وأورد ابن كثير رحمه الله تعالى عن مولاة الفاكه ابن المغيرة المخزومي قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحا، فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت نقتل به هذه الأوزاغ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فتأمل إلى هذه النصرة لإبراهيم حتى في قتل هذا الوزغ. ثم الإخوة، من كرامة الله تعالى لهذه الأمة أن جعل في أفرادها من حصلت له هذه المعجزة. وهذا متى حصل؟ لمن؟ لأبي مسلم الخولاني. أحسن، حصل لأبي مسلم الخولاني رحمه الله من سادات التابعين، لما طلبه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله؟ هذا الأسود العنسي مجرم كذاب ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى أبا مسلم الخولاني فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. كيف ما تسمع في الأولى وتسمع في الثانية؟ فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي في النار وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر رضي الله عنهما وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فما أكرم هذه الأمة عند الله. وهذه النار الإخوة قد تكون في واقع الحياة وتتكرر في حياة المسلم في واقعه، فكم من كربات تحيط بالإنسان بل تحيط بالمجتمعات وكأنها نار محرقة. يقول المسلم هذه مهلكتي، هي القاضية القاصمة المحرقة، وإذا بها تنقلب على المسلم المؤمن الذي يلجأ إلى الله، تنقلب هذه النار المحرقة بردا وسلاما، وإذا بها تحيي ولا تميت وتنعش ولا تخمد وتعود بالخير، وهي في الظاهر فيها شر مستطير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هذه الآية تتكرر في حياة الأفراد وفي حياة المجتمعات بهذه الشدائد التي تصيب المسلم، تكون مثل النار عليه. هذا يصاب بمرض خطير قد يؤدي به إلى الوفاة، وهذا يفقد حبيبه وقريبه، وهكذا هموم ومشاكل ومصائب تحل بالأفراد والمجتمعات، فتن، سفك للدماء وزوال للأمن، ولكن المؤمن إذا سار على المنهج الذي يريده الله جل وعلا فاعتزل الفتن وأقبل على نفسه ورضي بربه جل وعلا وأحسن الظن بالله وتيقن أن الله ما ابتلاه ليشقى وإنما ابتلاه ليرفعه ليكرمه ليكفر من سيئاته، فإذا بالبلاء في حقيقته نعمة ورخاء، فتنقلب هذه النار إلى برد وسلام. فإذا هذه الآية يستشعرها المسلم في حياته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نسأل الله أن يجعل هذه المصائب التي تحل بالأمة وتحل بالإنسان بردا وسلاما. قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ثم قال جل وعلا وأرادوا به كيدا، يعني بحرقه في النار، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الأخسرين لأنه مع الله جل وعلا، ومن كان مع الله فكيف يخسر. في سورة الأنبياء قال فجعلناهم الأخسرين، وفي سورة الصافات ماذا قال؟ الأسفلين. لماذا؟ من يبين لنا سر التشابه هنا والاختلاف؟ في سورة إبراهيم قال الأخسرين، جواب موجود في الآيات نفسها. أحسن، سورة الصافات قال أبنوا له بنيانا، أبنوا له بنيانا، وكما ذكر يعني من عظم الحطب الذي في يعني الذي أوقدت به هذه النار كان كالبنيان، والله أعلم. فقال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فهذا يناسب البنيان العالي، أرادوا الاستعلاء عليه فجعلهم الأسفلين. طيب في سورة الأنبياء وانصروا آلهتكم، نعم، لأن قال قبلها قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، فمقابل النصر ماذا؟ الخسارة. قال فجعلناهم الأخسرين، والظاهر الله أعلم أن الله تعالى أهلك قوم إبراهيم ولم يذكر هلاكهم بالتفصيل في كتابه، لعل هذا إكراما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. ولكن قد يستفاد هلاك قوم إبراهيم بصراحة من آية في كتاب الله، وهي ماذا؟ في سورة الحج ماذا قال الله تعالى؟ فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أو قبل ذلك إيش قال؟ إيش أول الآية؟ وكذب موسى، قبلها إيش ذكر من ضمنها؟ المهم قوم إبراهيم، حفظ ضعيف. وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فبعضهم استفاد من هذه الآية أن جميع هذه الأقوام تدخل في قوله فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، والله أعلم. قال فجعلناهم الأخسرين. فبعد ذلك هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابن أخيه هاران، يعني وهو لوط عليه الصلاة والسلام، يعني هاران أخو آزر، فهو لوط ابن هاران. لا آسف، ونجيناه ولوطا، لوط ابن أخيه، نعم ابن أخيه، نعم، لأن يعني هاران أخو إبراهيم، هاران بن آزر، فله ولد اسمه لوط، وهو الوحيد الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته سارة، ولم تذكر هنا لأن الإنسان في العادة ما يهاجر إلا مع امرأته وأهل بيته. قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي ماذا؟ بلاد الشام، الأرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يقسم الظالمين، وأن يقسم الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام. قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال قتادة: كان بأرض العراق، يعني ببابل، فأنجيناه إلى أرض الشام. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: الشام وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية. هذه الله أعلم بها، يعني أخبار قد يعني تكون منقولة عن الإسرائيليات، والله أعلم. قال: وكان يقال، يقول أبي، وقال قتادة: وكان يقال للشام دار الهجرة، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وبها يهلك المسيح الدجال. وقال: التي باركنا فيها للعالمين، لأن أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا في بلاد الشام، فانتشرت شرائعهم وآثارهم الدينية، وهي البركات الحقيقية من تلك البلاد، مع البركة التي فيها من كثرة الماء والشجر والثمر والخصب وطيب العيش. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا هناك، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. ومن أعظم بركات الله تعالى على إبراهيم هناك، قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نافلة يعني ماذا؟ الزيادة من صلاة النافلة تقابل الفريضة، يعني زيادة على صلاة الفريضة. قال عطاء مجاهد عطية، وقال جاء عن ابن عباس وقتادة، قال: ولد الولد نافلة، يعني ولد الولد، وهذا بالنسبة ليعقوب. وهذا كما قال جل وعلا: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. هل النافلة حال لإسحاق ويعقوب أو ليعقوب فقط؟ هذا يعني خلاف بين المفسرين، فالله أعلم. قد يظهر أن من سياق الآية أن النافلة تشمل الاثنين، لأن سياق الكلام هكذا: وهبنا له إسحاق ويعقوب، ثم قال نافلة، والأصل أن الحال تعود على ما سبق جميعا، يعني من شأن الحال الواردة بعد المفردات أن ترجع على جميع المفردات المذكورة. فإسحاق ويعقوب هبة وفضل وزيادة من الله، لأن الله تعالى رزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بماذا؟ بإسماعيل، يعني رزقه بإسماعيل فأعطاه الولد بعد كبر، ثم زاده من فضله إسحاق ويعقوب، هذا على القول الذي يجعل النافلة تعود على إسحاق ويعقوب جميعا. قالوا وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وأيضا يمكن أن تعود النافلة على يعقوب فقط، لأن الله تعالى أعطاه إسحاق من سارة وكانت عقيما، فهذا هو أصل العطية. ثم زاده على إسحاق ماذا؟ يعقوب، يعني يعقوب ابن إسحاق من نسل إسحاق، هذا إشارة إلى امتداد البركة من بعده في ذريته. يقول عبد الرحمن بن زيد: سأل واحدا فقال ربي هب لي من الصالحين، فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة. وطار بن عاشور ذكر أن الصواب أن يقال فأعطاه إسماعيل ثم إسحاق ثم يعني زاده يعقوب، والله أعلم. وعلى هذا القول يستحسن أن تقف عند قوله إسحاق وهبنا له إسحاق، تسكت ثم تقول ويعقوب نافلة، يعني وهبنا له يعقوب نافلة، أو يعني زدناه يعقوب نافلة، فهذا الوقف أيضا جائز على هذا القول، وكلاهما يعني صحيح في المعنى. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كما عرفنا، أو وهبنا له إسحاق ثم تقول ويعقوب نافلة. قال وكلا جعلنا صالحين، وكلا جعلنا صالحين، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أهل البيت جميعا، كلا جعلنا صالحين، بل جعلهم الله صالحين مصلحين. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يقتدى بهم يهدون بأمرنا، متأمل كيف قال يهدون بأمرنا، ليس بأهوائهم ومراداتهم وشهواتهم، لا. ولهذا هذا فيه إشارة إلى اتباع يعني شرع الله، وهكذا الداعي إلى الله إنما يدعو إلى الله، يدعو الناس بأمر الله بشريعة الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدع في دين الله. فلا يقول الناس لا يتبعوني كما مر معنا في درس ماضي في بعض الآثار، وإنما يدعو الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فلا يكون العبد إماما إلا إذا كان داعيا بأمر الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عظم من شأن هذا الأمر، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. ثم تأمل كيف خص من الخيرات أعظم هذه الخيرات، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا أصل الحنيفية، أصل الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة. لماذا؟ لأن الصلاة إخوة هي الصلة بينك وبين الله، ثم الزكاة صلة بينك وبين العباد، وهذا جماع الخير والسعادة. إذا أديت حق الله وحق الناس هذا جماع الخير كله، ورأس ذلك الصلاة والزكاة. ولذلك كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما في القرآن، وإذا أقام المسلم الصلاة فسيحسن العبادات جميعا، وسائر يعني صلة بالله تكون صلة طيبة وعظيمة، يخشع في عبادته وصلاته وصيامه وذكره لله، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم حقوق الناس، أعظم حق شرعه الله تعالى الزكاة الواجبة، فإذا أدى الزكاة سيؤدي بإذن الله، يوفقه الله تعالى لأداء باقي الحقوق من النفقات الواجبة والصدقات والإحسان وهكذا. فكلما يعني عظم إحسان العبد مع الله بإقامة الصلاة وحسن مناجاته وأن تعبده كأنك تراه، ثم أحسنت إلى العباد بالزكاة والصدقات وسد الحاجات، فتكون على أعظم خير. قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال جل وعلا يعني ذيل هذه الآية ب يعني ختام جميل، قال وكانوا لنا عابدين. وكانوا لنا عابدين، هذا في إشارة إلى ملازمة العبودية لله حتى تمكنت منهم، وكأنها أصبحت من طبيعتهم وكينونيتهم. وكانوا لنا عابدين، فهذا يدل على إكثارهم من الصلاة والعبادة والإحسان إلى الناس. وكانوا لنا عابدين، تقديم ما حق وتأخير في ذي الحصر، ما قالوا كانوا عابدين لنا، بل قال وكانوا لنا عابدين. الجار المجرور قدمه هنا لإفادة الحصر، يعني لا يعبدون إلا الله، هذا في إشارة إلى الإخلاص لله جل وعلا والتوحيد. وكانوا لنا عابدين، فهذا تأمل يعني ذكر في ختام الآية التي فيها يعني جماع العبودية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات عموما والدعوة إلى الله جل وعلا. وكانوا لنا عابدين، حقا الإنسان لا يحقق عبودية الله إلا إذا أقبل على الصلاة، تعبد لله بهذه الصلاة. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تنظر في سيرته، تذكرت موقف الجبار في مصر لما أراد أن يضم يعني سارة إليه ويأخذها له، فإبراهيم ما كان له يد وقوة في قتاله أو في منعه، فأخذوها منه فقام يصلي. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام يصلي، سبحان الله، لجأ إلى الله للصلاة، وبالفعل حفظها الله تعالى من هذا الجبار الذي أراد أن يأخذ زوجته. فهذه الصلاة هي مفزع المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان يجد طمأنينته وراحته في هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فبها يحقق المسلم عبودية الله. وكانوا لنا عابدين، ولهذا قال بعض السلف لا يكون لا يسمى العبد أو لا يكون العابد عابدا لله إلا إذا كانت الصلاة والصيام من لحمه ودمه، خلاص تصبح الصلاة هي يعني ديدن الإنسان، كلما دخل بيته يصلي، يصلي النافلة، يصلي السنة، يصلي الضحى، يصلي قيام الليل، في المسجد يصلي وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من العابدين المخبتين. لعلنا نقف عند هذه الآية، نكمل ما تيسر من آيات هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.